الترجيح بين الحكمين والقضاءين، أم هو راجع للترجيح بين الروايتين، أم هو راجع للترجيح بين الفتويين؟ وذكرنا أن المبنى الثاني ما بنى عليه السيد الأستاذ دام ظله من رجوع الترجيح بالصفات إلى الترجيح بين الفتويين، وذكرنا قرينتين فيما سبق وناقشناهما. القرينة الثالثة ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله من أنه ما هو المراد بالقاضي؟ هل المراد به القاضي المنصوب وهو الفقيه الجامع للشرائط، أم أن المراد به قاضي التحكيم الذي ينفذ قضاؤه برضا المتخاصمين به؟ فإن كان المراد به القاضي المنصوب فقد فرض في الرواية تعدد القاضي، ولا يتصور في القاضي المنصوب تعدد القاضي، فإن كل فقيه قاض، ولكن إذا تصدى الفقيه للقضاء فليس لفقيه آخر التصدي له. نعم، إذا علم الفقيه الثاني خطأ مستند الأول أو خطأ استناده فيصح له النقض لأنه يقضي في عرضه، فتعدد القضاء شيء، وأن له النقض إذا أحرز خطأ المستند أو خطأ الاستناد شيء آخر. فالقاضي المنصوب لا يتصور فيه التعدد، مع أن الرواية افترضت التعدد، قالت بأنهما اختلفا، فإن كان كل واحد منهما قد اختار رجلا من أصحابنا فاختلف فيما حكما، وكلاهما اختلف في حديثكم. ولو أريد بالقاضي المنصوب مجموع القاضيين بأن كان المدار على المجموع لا على كل واحد منهما، فمن الواضح حينئذ أنه إذا كان النافذ قضاء المجموع فقضاء كل واحد منهما لا أثر له، فإذا اختلفا فليس المقام من باب التعارض بل من باب عدم تحقق ما هو النافذ وهو قضاء المجموع، فلا معنى لتصوير التعارض بين القضاءين والترجيح بينهما إذا كان المدار على ما يقضي به مجموع القاضيين لا كل منهما. وأما إذا كان المراد قاضي التحكيم فمن الواضح فقها أنه يعتبر في نفوذ قضاء قاضي التحكيم التراضي بأن يرضى المتخاصمان، وكما يعبر عنه في باب القضاء بأن نفوذ قاضي التحكيم مصداق من مصاديق الصلح، فيدخل تحت قوله الصلح جائز بين المسلمين لأن مرجع قاضي التحكيم إلى تراضي المتخاصمين بما يصدر منه من حكم، وهذا نوع من الصلح في الحقيقة وليس قضاء. فنفوذ قضاء قاضي التحكيم متوقف على تراضي المتخاصمين به، والمفروض في الرواية أن المتخاصمين لم يرضيا بشخص واحد بل كل منهما اختار رجلان، فإن كان كل واحد منهما قد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم. وإذا ادعي أن المتخاصمين رضيا بالمجموع وإن لم يرضى كل منهما بكل منهما بل رضيا بمجموعهما، بمعنى رضيا بما يتفق عليه كلاهما، إذن فبالنتيجة قضاء أي منهما لا نفوذ له، لأن ما رضي به المتخاصمان هو قضاء المجموع. فإذا اختلفا فيما قضيا به لم يكن ذلك من باب التعارض كي نعمل مرجحات باب التعارض، بل من باب عدم نفوذه لأنه لم يرضى به وإنما رضي بقضاء المجموع. فبما أن الرواية لا تنطبق لا على القاضي المنصوب وهو الفقيه الجامع للشرائط ولا على قاضي التحكيم وهو ما رضي به المتخاصمان، فهذه قرينة على أن الرواية ليست ناظرة للترجيح بين الحكمين والقاضيين، وإنما هي ناظرة للترجيح بلحاظ مقام آخر. وبالتالي فحيث إن الرواية رجحت بالصفات أي بالأعلم والأورع والأصداق، فإن مقتضى مناسبة الحكم للموضوع أن ما هو الدخيل في الترجيح الأورعية في مقام الإفتاء والأصدقية بلحاظ مقام الإفتاء، لأن سر الترجيح بالأعلمية أن الأعلمية أقوى كشفا عن الواقع، فالمناسب لذلك أن يكون المرجح والأورعية لا من حيث السلوك بل الأورعية في مقام الإفتاء، لأن الأقوى كاشفا عن الواقع هو الأورعية في مقام الإفتاء لا الأورعية سلوكا وعملا، وإن كان في مقام الإفتاء ليس صاحب صنعة وصاحب دراية. فإذا تمت دلالة الرواية على الترجيح بين الفتويين بالأعلمية والأورعية والأصدقية وما أشبه ذلك، تم أيضا الترجيح بالصفات في غير مورد الفتويين أيضا كالروايتين مثلا أو أي إمارتين أخريين. والسر في التعدي هو النكتة، فإن ظاهر سياق المقبولة أن النكتة في الترجيح بالأعلمية بين الفتويين هو أن الأعلمية عنصر يوجب أقوائية احتمال الواقع من أي عنصر آخر، فهذا إذا توفر بين أي إمارتين أخريين يكون أيضا مرجحان في مقام الاختلاف والتعارض. هذا ما أفاده دام ظله. ويلاحظ على ما أفاده أولا لأننا لا يمكن لنا رفع اليد عن ظهور ألفاظ الرواية في النظر للحكمين والقضائين، حيث قال فليرضوا به حكمان فإني قد جعلته عليكم حاكمان في صدر الرواية، وقوله فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم، قال الحكم ما حكم به أورعهما وأعدلهما، والحكم لا يطلق على الفتوى بحسب المرتكز المتشرعي كي تكون الرواية ناظرة لمقام الإفتاء، خصوصا مع قوله في آخر الرواية وفي ذيلها فانظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. وثانيا مع غمض النظر عما ذكرنا نحن نختار أن المراد بالقاضي في الرواية هو القاضي المنصوب، لأنه ذكر صفات الفقيه في الرواية، فلينظروا إلى رجل بل عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا، والنظر هو من صفات الفقيه، فالرواية ناظرة للقاضي الفقيه أي القاضي المنصور. ودعوى أنه لا يتصور التعدد في القاضي المنصوب، أول الكلام هذا أول البحث فقهيا، فإن التعدد في القضاء في الشبهة الموضوعية هو الذي أجمع عليه، فقد أجمعوا على أنه لا تعدد في القضاء في الشبهات الموضوعية، أما إذا كان القضاء في الشبهة الحكمية فهذا أول البحث، هذا أول الكلام. فإذا افترضنا أن المتداعيين والمتخاصمين اختصما في شبهة حكمية، وهي هل أن المرأة ترث من العقار أم لا ترث من العقار مثلا، فإذا اختلفا على نحو الشبهة الحكمية فحينئذ الإمام قد جعل قاضيا منصوبا وهو الفقيه الجامع للشرائط لحسم النزاع في الشبهة الحكمية، ويتصور حينئذ أن يجعل شنو قاضيين أي أكثر من قاضي، فإن اتفقا فهو المطلوب، وإن اختلفا قدم أفقههما وأعدلهما وأورعهما، ولم يكن هناك أي مشكلة في الموضوع. فدعوى أن لا تعدد في القضاء إنما هي تتم في القضاء في الشبهات الموضوعية، ولذلك يبحث فقهاؤنا في باب القضاء في تصوير الاستئناف، كيف يتصور الاستئناف في حكم القاضي مع أن حكم القاضي نافذ، فأي معنى للاستئناف فيه، وكيف يخرج الاستئناف في باب القضاء، هذه مسألة فقهية أخرى. ولكننا نريد أن نقول بأن دعوى عدم تصور تعدد القضاء إذا كان القضاء في الشبهة الحكمية في غير محله، فإن هذا هو أول الكلام، ولعل هذه المقبولة من أدلة ذلك وهو مشروعية تعدد القضاء. نعم، الترجيح بالصفات بين القاضيين لا يمكن التعدي به إلى مورد آخر، إذ لعل الإمام إنما رجح بالصفات هنا لأن حسم النزاع يتوقف على ذلك، فإنه إذا اختلف القاضيان فلا مجال لحسم النزاع إلا بتقديم أعلمهما أو أصدقهما أو أورعهما، فلعل الترجيح بالصفات لاقتضاء المقام لذلك، لا لأن الترجيح بالصفات أقوى كشفا عن الواقع كي يتعدى إلى كل مورد كان فيه أقوائية في الكشف عن الواقع. ولذلك نجد أنه عليه السلام في الترجيح بالصفات لم يذكر تعليلا يتعدى بذلك التعليل إلى غير المورد، بينما في الترجيح بمخالفة العامة ذكر تعليلا يتعدى به إلى غير المورد، فقال ما خالف العامة ففيه الرشاد. لذلك نتعدى بالترجيح بمخالفة العامة إلى غير المورد، يعني إلى كل إمارتين أخريين تكون إحداهما مخالفة للعامة، وأما في الترجيح بالصفات فنقتصر على اختلاف القاضيين إذا ترافع متداعيان في دين أو ميراث أو نحو ذلك على نحو الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية. وبناء على ذلك فنحن نقسم سياق الرواية إلى قسمين، السياق المقطع الأول ما كان ناظرا للترجيح بين الحكمين والقضائين، ثم لما فرض عمر بن حنظلة أن منشأ اختلاف الحكمين هو اختلاف الحديثين، تصدى الإمام لسياق آخر ومقطع آخر وهو النظر إلى الترجيح بين الروايتين، وإلا فالترجيح بالصفات ناظر للترجيح بين الحكمين والقضائين. هذا هو المبنى الثاني وهو رجوع الترجيح بالصفات إلى الترجيح بين الفتويين. المبنى الثالث أن تمام الرواية صدرا وذيلا ناظرة للترجيح بين الحكمين، فليست هي للترجيح بين الروايتين في تمام مقاطعها كما ذهب إليه النائيني، وليست هي للترجيح بين الفتويين في مورد الترجيح بالصفات، بل هي للترجيح بين الحكمين والقضاءين في تمام فقراتها. وهذا ما ذهب إليه سيد المنتقى قدس سره، وبيان ذلك قال بأن ظاهر ألفاظ الرواية هو النظر للحكم في تمام فقراتها، فهو في صدرها قال الحكم ما حكم به أفقهما، ثم قال بعد ذلك ينظران ما كان من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ بذلك من حكمنا، فأرجع الأخذ إلى الحكم، فيؤخذ بذلك من حكمنا. ثم لما وصل إلى الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة قال فإن كان حكمه موافقا لحكم الكتاب، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. فالتعبير بالحكم جاء في عدة مقاطع من الرواية، والحكم ظاهر في القضاء، مما يعني أن الرواية صدرا وذيلا ناظرة بالترجيح بين الحكمين والقضائين. ويلاحظ على هذه القرينة التي أفادها أنه في هذه كما عبر بالحكم فإنه عبر بالرواية في عدة موارد. ينظران ما كان من روايتيهما عنا، ثم قال بعد ذلك فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم، قال فما وافق حكمه، يعني مضمون هذا الخبر المشهور إذا كان كلاهما مشهورا فما وافق منهما، يعني من الخبرين المشهورين، مو ما وافق من حكم الفقيهين، مع أن عمر بن حنظلة يسأله عن الخبرين المشهورين، ما وافق حكمه يعني ما وافق مضمونه من الخبرين الكتاب والسنة وخالف العامة، قال يؤخذ به ويترك الآخر. ثم أيضا قال له فإن كان الفقيهان قد عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أن أحد الخبرين، هو يقول أحد الخبرين، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأيهما نأخذ؟ قال ما خالف العامة ففيه الرشاد، فإن هذه التعبيرات واضحة النظر إلى الترجيح بين الروايتين. نعم لو ادعى أن الترجيح بين الروايتين يسري للترجيح بين الحكمين فذلك أمر آخر، أي أن الإمام نظر إلى الترجيح بين الروايتين كوسيلة للترجيح بين الحكمين، هذا مسألة أخرى، لكنه بالنتيجة كان الترجيح شنو؟ بين الروايتين. أما أن المقبولة ناظرة صدرا وذيلا للترجيح بين الحكمين ولا نظر لها للترجيح بين الروايتين فهذا غير تامين. ثم أفاد قدس سره بأنه إن المقبولة لو فرضنا أنها ناظرة للترجيح بين الروايتين فلا علاقة لها بالتعارض بين السندين، أي التعارض بين خبرين ظنيين، فإنه إذا تعارض خبران ظنيان صدورا يسري التعارض إلى سنديهما، ويلاحظ في الترجيح حينئذ المرجحات الصدورية لأنهما ظنيان صدوران. وهذا هو محل البحث الذي يفيد في عصر الغيبة ورود خبرين ظنيين صدوران متعارضين، فكيف نعمل المرجحات بينهما؟ فأفاد السيد قدس سره: لو سلمنا بأن المقبولة ناظرة للترجيح بين الخبرين فلا علاقة لها بالخبرين الظنيين الصدورين، بحيث تكون ناظرة أيضا للمرجحات الصدورية، ليس كذلك. والسر في ذلك أن هناك قرينتين على عدم نظر الرواية إلى الخبرين الظنيين. القرينة الأولى قوله: فإن كان الفقيهان قد عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ومن الواضح أن الكتاب والسنة قطعيان صدورا، إذن فالخلاف بين الفقيهين ليس خلافا في الصدور، وإنما هو خلاف في الاستظهار، فالتعارض بين الروايتين تعارض في الظهور وليس تعارضا في الصدور والسند، فقد فرغ فيها أنهما صادران، وإنما الخلاف في الاستظهار. والقرينة الثانية قوله: فإن كان الخبران مشهورين قد رواهما الثقة عنكم، فإنه إذا كان الخبر مشهورا ورواه الثقات فهذه قرينة عادية موجبة شنو؟ للوثوق بالصدور عادة. فمنظور الرواية في مقام الترجيح إلى التعارض بين الظهورين لا، فلا تشمل التعارض بين السندين ومن حيث الصدور. ولكن يلاحظ على ما أفاده قدس سره أنه إذا كان مصب نظره الشريف بأن الرواية لا علاقة لها بالمرجحات الصدورية أصلا، ولا نظر لها إلى التعارض بين السندين أصلا، فإن هذا خلاف الإطلاق في قوله: فرضي أن يكون الناظرين في حقهما فاختلف فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم، فإن الاختلاف في الحديث أعم من أن يكون اختلافا من حيث الصدور أو اختلافا من حيث الظهور أو اختلافا في المضمون أو اختلافا في الجهة، على أي حال العبارة مطلقة. وإذا كان منظوره قدس سره أنه أن الرواية ناظرة المقبولة عفوا أن المقبولة ناظرة إلى الاختلاف في الظهور لا إلى المفروغية عن الصدور فقط، بل حصر الاختلاف بين الفقيهين جنو في الظهور، بحيث لا نظر لها إلا إلى المرجحات من حيث الظهور فقط. فهذا واضح أن بقية الفقرات تنفيه، لأن قوله فإن وجدنا أحد الخبرين مخالفا للعامة والآخر موافقا لهم قال خذ بما خالف العامة ما خالف العامة، ففيه الرشاد، ليس خلافا في الظهور بل خلافا في الجهة، لأن هذا مرجح جهتي، كما أن المرجح بالكتاب مرجح مضموني. فالمرجحات قد تكون صدورية قد تكون ظهورية، ككون أحدهما عاما والآخر مطلقا، كون هذا عاما وضعيا والآخر بمقدمات الحكمة، وقد تكون مرجحات مضمونية كموافقة الكتاب، وقد تكون مرجحات جهتية كمخالفة العامة. إذن بالنتيجة لا اختصاص للمقبولة بالقطعيين صدورا، بل تشمل الظنيين صدورا بحيث يقع التعارض في الصدور كما هو مقتضى إطلاقها، كما لا اختصاص فيها باختلاف الفقيهين شنو في الظهور، بل تشمل اختلافهما من حيث تقويم مضمون خبرين أو تقويم جهتيهما أيضا. هذا تمام الكلام في هذا المطلب والحديث.